الدرب ضاع وضاعت الأوراد، وكتاب ربي هجره يزداد. صوت النصيحة خائف متنكر، والمنكر استعلى فعم فساد.
فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي، لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضايعها الهوى بمذلة قسما برب الكائنات. وما لنا إن لم نعد للدين غير ضياعنا، تصفو السماء إذا اتخذنا ديننا نجما يضيء سناه كل قلوبنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمرحبا بكم في هذه الرحلة الماتعة والتي نستجلي فيها الأضواء والأنوار من خلال هذه الصورة العظيمة التي إن تأمل فيها المسلم فيستطيع أن يصلح إن شاء الله تبارك وتعالى، أن يصلح ما فسد من قلبه ومن نفسه ومن روحه، ويستطيع كذلك أن يصلح بيته، ويستطيع كذلك أن يسير بالإصلاح في هذا المجتمع. والله عز وجل لا يحب الفساد، فهذه السورة تنفي الفساد وتركز على المعاني العظيمة للإصلاح، ألا وهي سورة النور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا وأن يفتح لنا فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القرآن كله شفاء ورحمة ونور وهدى وبركة، فكتاب الله عز وجل كله بركة ورحمة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه السورة العظيمة سورة مدنية، سورة نزلت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الواقع المدني يختلف عن الواقع المكي. وهذه فيه لمحة مهمة جدا للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أنه ينبغي أن يستوضح ويستجلي وأن يفقه الواقع فقها جيدا. فالواقع المكي يختلف عن الواقع المدني، ولذلك جاءت هذه الصورة بأحكام جديدة، فهي صورة مؤسسة ومعالجة، يعني نستطيع أن نقول بالمصطلح الحديث مؤسسة لعلم الاجتماع من نوع آخر. هذا العلم أصلا لم يكن معروفا في ذلك الوقت. يهدف هذا العلم العظيم إلى إصلاح المجتمع وحفظه من كافة المهالك والموبقات ومراعاة الأعراض والكف عن المحرمات. إن هذه الصورة العظيمة نستطيع أن نقول أنها تؤسس لمجتمع طاهر نظيف قوي البنيان، لا يمكن أبدا أن تنال منه معاول الهدم. قال الله عز وجل في هذه الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة، انظر، سورة أنزلناها، وهي السورة الوحيدة التي بدأت بهذه البداية، سورة أنزلناها وفرضناها. وجميع الصور أنزلها الله تبارك وتعالى وفرضها الله تبارك وتعالى وفرض ما فيها من أحكام، ولكن بدأ هذه البداية في هذه السورة ليبين أهمية هذه السورة على وجه الخصوص. قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية، يا الله، بداية شديدة قوية صادمة. سورة أنزلناها تبين الاهتمام والاعتناء بها، هذه سورة ينبغي أن تهتموا بها، أن تعتنوا بها، أن تتمسكوا بما جاء فيها. فرضناها يعني بينا الحلال والحرام والنهي والحدود، وأنزلنا فيها آيات بينات مبينات واضحات مفسرات لعلكم تذكرون. فالله من رحمته يذكر عباده جل وعلا، يذكر عباده، لأن من طبيعة الخلق النسيان، هذه طبيعة معلومة، الغفلة والنسيان طبيعة في البشر، فالإنسان بحاجة دائمة لذلك. وهذه مقدمة تنبئ عن أهمية هذه السورة وما أورده الله سبحانه وتعالى فيها من الحكمة والخير والإصلاح والبركة والنور والهداية. ثم تجد الصدمة الكبيرة، الزانية، هذا حكم، هذا بداية الأحكام، وكأن هذا الأمر تلويث الأعراض، الوقوع في هذه الفاحشة الكبرى، هذا أمر يهدم المجتمع من أساسه. هذه الأحكام من أعظم هذه الأحكام الزانية، وبدأ بالزانية كما يقول العلماء في السرقة قال والسارق والسارقة، وفي الزنا قال والزانية والزاني، وكأن المرأة هي التي تجر الرجل إلى مثل هذه الأفعال الخبيثة بتغنجها وبتبرجها وبدعوتها له بحالها، دعوتها لهذا الفعل بحالها. ولذلك قال الزانية ولم يقل الزاني، بدأ بها الزانية والزاني فاجلدوا. هذا حكم، أمر عظيم، هذا ينبغي أن يوضح ويبين للناس. هذا الأمر يهدم المجتمع، هذا الأمر يجعل المجتمع ينهار، يتسبب في انهيار الأنفس والبيوت والمجتمعات. لا، فمباشرة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فحد الزنا معلوم وهذا أمر مقرر ولا يستطيع. طبعا الحدود في غاية الأهمية يا جماعة الخير، يعني لا يمكن أبدا أن تقوم المجتمعات إلا على أساس ما حده الله تبارك وتعالى. المجتمع لا يقوم ويثبت ويقوى وتنتشر فيه العفة والطهارة والنظافة إلا بإقامة حدود الله تبارك وتعالى. أنت لكنك تتخيل أن رجلا زنى بامرأة، رجل بكرا كان أو ثيبا، والبكر له حكم والثيب له حكم، يعني المتزوج له حكم وغير المتزوج له حكم. فالمتزوج هذا إذا زنى أنت لماذا تزني؟ فكما يقول الرافعي والمرأة في كل النساء وعندك امرأتك، أنت إذن خبيث النفس، أنت سيء الخلق، أنت لا يمكن إصلاحك إلا بأن تجتث من المجتمع، بأن تقتلع من المجتمع تماما. أما البكر قد يكون عنده داعية الشباب والقوة والفتوة، وهو لا يجد ما يصرف فيه شهوته، فيكون الحكم بالتالي أخف. ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة، لابد أن يفضح، لابد أن يجرس، هكذا يفضح ويراه الناس حتى يكون عبرة لمن يعتبر. فالذي الآن الذي يريد أن يقدم على هذه الفعلة، لو أن الحدود تطبق، يعلم ويقدر المآل أنه قد يفضح، فتلحق المعرة ولده وامرأته وأهله، ثم بعد ذلك يقتل وتزهق روحه لأجل هذه الفعلة الخبيثة الشنعاء. ولذلك الحد الزاني الثيب الرجم حتى الموت، ويفضح، والبكر يجلد، وليشهد عذابهما. يا الله، وستر الله عز وجل هو أعظم شيء. طيب ما مشكلة الزاني المحصن هذا، أو الذي زنى بامرأة محصنة لها زوج؟ هذا كذلك جرم عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من يخبب امرأة على زوجها. ملعون يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، يخبب امرأة على زوجها، يفسد امرأة على زوجها، يعني هذا لم يكن حق للمرأة الآن وحدها. من المرأة الآن لها ولي، لها أب، وقد يكون لها أبناء، وقد يكون، وهذا الزوج له حق، وحق الزوج حق عظيم جدا. فالمرأة هذه مجرمة وآثمة، وهذا الرجل الذي أفسد على زوجها مجرم وآثم. ولذلك قررت الشريعة أنه لا بد أن يمحى من الوجود، لا بد ألا يكون له وجود أبدا. لك أن تتخيل، أما أن يترك الأمر هكذا وفي هذه القوانين الوضعية المجرمة الآثمة أنه لا حق لك أن تتدخل، طالما أنها ليست على فراش الزوجية، وطالما أنها راضية وهو راض، خلاص الأمر منتهي، الأمر منتهي. لك أن تتخيل أن امرأة تحمل من رجل أجنبي، ثم تلحق هذا الولد بهذا الرجل، فينفق عليه وهو ليس ولده، ويرثه وهو ليس، ويشارك الورثة في الميراث وهو ليس ولده. هذا من أعظم الجرم على الإطلاق، تلويث الأعراض هذا من أعظم الجرم على الإطلاق، والشيطان لا يريد أن يظفر بأكثر من ذلك من بني آدم. قال الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمعروف حد الحدود في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الباب الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعربيين اللذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح وصريح يا جماعة، مش في كلام، في الصحيحين. قال أحدهما، عشان الناس اللي بتنكر حد، هذا الحد موجود في ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحد الزنا ثابت كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. قال يا رسول الله، قال أحدهما يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، بامرأة هذا الرجل الذي كان أجيرا عنه، فافتديت منه بمائة شاه ووليدة. يعني لما قيل له إن الزاني لابد أن يجلد، قال له لا، يجلد ويغرب، قال له لا، هديك مائة شاه ووليدة وما ولا يحصل له هذا. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، ابنه غير محصن يعني غير متزوج، والمرأة متزوجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله تعالى، الوالدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذ يا أنيس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. فرجمها، فالرجم ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا، ومنسوخ. ورد أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ألا وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله. بقول لا، أنتم بتنفوا شيء معلوم ومتواتر عند الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. فالآية آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها كما يعلم ذلك أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.
الدرب ضاع وضاعت الأوراد، وكتاب ربي هجره يزداد، صوت النصيحة خائف متنكر، والمنكر استعلى فعم فساد.
فمتى نعود